إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الأول في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 86 و300 من الهجرة. هذه المقدمة جعلها رحمه الله مقدمة لكتابه الذي يسمى برسالة ابن أبي زيد القيروان، فهذا الكتاب هو رسالة، وذلك أن أحد معلم القرآن في زمنه سأله أن يصنف له مصنفا ليعلمه الطلاب، فأجابه إلى ذلك فكتب له هذه الرسالة التي سميت برسالة ابن أبي زيد القيرواني. هذه الرسالة تشتمل على العقيدة الصحيحة وعلى العبادات والمعاملات، الفقه يعني، وعلى الآداب والأخلاق، والشيء بالشيء يذكر. فقد سألني أحد الإخوة في جمعية دار البر وهو من القائمين على مراكز التحفيظ أن أكتب له مختصرا من أجل أن يعلم الطلاب، فكتبت له مختصرا وقسمته إلى 3 أقسام: قسم في العقيدة، وقسم في الفقه، وقسم في الآداب والأخلاق. وهو رسالة مختصرة في 40 ورقة، وهذا مما ينبغي أن يعنى به، فليست القضية مجرد حفظ القرآن، وإنما لا بد أن يتعلم الطالب ما اشتمل عليه القرآن، كما قال أحد السلف: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فلا بد من تعلم الإيمان أولا. الحاصل أن هذه الرسالة كتبها ابن أبي زيد من أجل أن تكون منهجا للطلاب الذين يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى. فجاءت رسالة حافلة، واعتنى بها العلماء لاشتمالها على ما يقرب من 4000 مسألة، وشرحها الكثيرون حتى بلغت شروحها بالمئات. لكن منهم من شرحها على طريقة السلف، وخاصة في القسم الأول منها وهو العقيدة، ومنهم من شرحها على طريقة الخلف. الذي يهمنا من رسالة ابن أبي زيد المقدمة التي كتبها في العقيدة، المقدمة التي كتبها في العقيدة وجعلها مقدمة لرسالته، لأنه لا يصح شيء إلا بالعقيدة الصحيحة. ما الفائدة أن يتعلم الإنسان الفقه، العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسلوك، ولكن ليس عنده عقيدة صحيحة؟ لا بد من العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الصحيحة شرط في قبول العمل، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي على عقيدة صحيحة. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فالأحسن هو الأخلص والأصوب. قال: والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فينبغي على المسلم أن يصحح عقيدته وينقيها ويخلصها مما يشوبها من الشرك. وكل إنسان محتاج إلى هذا مهما كان عالما. بل قال إمام التوحيد إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صديق الأمة أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فلا بد من العقيدة الصحيحة. فما أحسن رسالة ابن أبي زيد التي زينها ابتداء بالعقيدة وانتهاء بالآداب والأخلاق. فإن العقيدة الصحيحة تثمر الآداب والأخلاق والأعمال. عقيدة صحيحة ثم عمل صحيح بمعرفة الفقه والسنة ثم آداب وأخلاق. فينبغي مدارسة هذه الرسالة، وخاصة في مراكز التحفيظ، لأن طالب القرآن إذا لم يكن على بصيرة بمثل ما في الرسالة فإنه لا ينفعه القرآن، لا ينفعه القرآن إلا إذا كان على بصيرة بدينه. ابن أبي زيد القيرواني هو عبد الله ابن أبي زيد، كنيته أبو محمد، فهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد، وأبوه أبو زيد اسمه عبد الرحمن. سكن القيروان وهو من قبيلة البربر التي يعني في شمال إفريقيا، وكان إمام المالكية في وقته، وكان بصيرا بالرد على أهل الأهواء، وكان يعرف بمالك الصغير، مالك الصغير لأنه اعتنى بمذهب مالك وعرفه وصنف فيه كتابا مشهورا يسمى كتاب النوادر والزيادات على المدونة في 100 جزء، وأيضا له كتاب مختصر المدونة وغير ذلك من المصنفات التي بلغت 40، ومنها رسالة ابن أبي زيد هذه التي ندرس مقدمتها في العقيدة. قال الإمام الذهبي: هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال: وكان على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول. لا يدري الكلام يعني ليس على طريقة المتكلمين والمتفلسفين. ولد رحمه الله 310 وتوفي 86 و300 من الهجرة. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا كلام الذي كتب الرسالة، يعني أحد تلاميذه أو غيرهم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. فالله تبارك وتعالى ابتدأ الإنسان بنعمته، وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعمة من الله عز وجل، وهذا مما يوجب التوحيد. وصوره في الأرحام بحكمته، فهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، يسره أبرزه إلى رفقه يعني بعد أن خرج من الرحم، أبرزه إلى رفقه يعني إلى هذه الدنيا التي يترفق الله عز وجل به فيها ويرحمه، وهو أرحم به من الوالدة على ولدها سبحانه وتعالى. فأبرزه إلى رفقه يعني رحمته، وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته. فالله تبارك وتعالى ينبه العباد بهذا الكون وبما فيه من الآيات البينات، نبهه بآثار صنعته يعني بآثار خلقه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيارة من خلقه. أعذر إليه يعني أقام عليه الحجة، بحيث أنه ينقطع عذرهم. أقام عليه الحجة بإرسال المرسلين، فهدى من وفقه بفضله. فمع أنه سبحانه أرسل المرسلين، لكن لم يهتدي كل الناس، بل هناك يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلة، فالهداية بيد الله عز وجل. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. فمن أضله الله فهذا عدل الله فيه، ومن هداه الله فهذا فضل الله عليه. ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، أي نطقوا بالإيمان واعتقدوه، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فإذا آمنوا باللسان وبالقلب وبالجوارح، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم. فالدين ما حده الله تبارك وتعالى. تعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. فاستغنوا بالحلال وتركوا الحرام، لأن هذا هو مقتضى الإيمان. قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. فالدين عندنا وديعة، والإنسان الأمين هو الذي يحفظ الوديعة ولا يضيعه. وحفظ ما أودعنا من شرائعه. فإنك سألتني، هذا هو معلم الكتاب الذي سأله أن يكتب له منهجا للأطفال. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. هذا هو الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان أي بالجوارح. قال: وما يتصل بالواجب من ذلك، وما يتصل بالواجب من ذلك السنن، من ذلك السنن، يعني يبين لنا الواجب ويبين لنا السنن من مؤكدها. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. طبعا هذه المصطلحات موجودة في مذهب الإمام مالك: السنة المؤكدة والنافلة والرغيبة. وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه، على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وطريقته مع ما سهل سبيلا ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. يريد أن يقول أنه يذكر أصول مذهب مالك ويبينها ويفسرها بتفسير الراسخين والمتفقهين. قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان. الله أكبر. فهذه يعني رسالة للولدان، والكبار لا يكادون يعرفون شيئا منها، فهذا كتبه للولدان. قال: كما تعلمهم حروف القرآن، كما يعلمهم حروف القرآن يعلمهم هذه الرسالة، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. صحيح. كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الطفل إذا ابتدأ بتعليمه العقيدة الصحيحة فإنها تبقى معه وتحفظه بإذن الله وتوفيق. قال ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته. فالبركة إنما هي في تعليم الذرية التعليم الصحيح، وتحمد لهم عاقبته، أي فلا ينحرفون ولا ينجرفون في فتن الشبهات والشهوات. كثير من الشباب يقع في فتن الشبهات والإلحاد لأنهم لم ينشأوا نشأة على العقيدة الصحيحة. قال فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. صحيح، من يعلم دين الله ويدعو إليه ثوابه عظيم، تستغفر له يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر تحفه الملائكة. قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. نعم، ما لم يسبق الشر إليه وإنما يسبق إليه الخير. قال وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. نعم، يتبين لنا من هذا الكلام أن ابن أبي زيد يعرف قواعد التربية، وهكذا علماء المسلمين يعرفون قواعد التربية وأصول التربية. قال وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، يعني ليتمرنوا عليها. فكما أن البدن يتمرن بالرياضة فالقلوب تتمرن بالعلم، فالعلم هو رياضة القلوب. قال ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. على كل حال، تعليم الصغار وتعليم الناس أجره عظيم. وأما قوله روي إن كان حديثا مرفوعا فلا يصح، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، يعني يثبت. قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. نعم، فالسعادة في العلم النافع والعمل الصالح، ليست السعادة بجمع المال ولا بالبيوت الجميلة ولا بالمراكب الطيبة، وإنما السعادة بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهو مؤمن يعني هو على عقيدة صحيحة. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. هذا حديث صحيح. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. الله أكبر. هذا هو أصل التربية الأصيل، أن الطفل إذا نشأ نشأة صحيحة فإنه إذا بلغ تستقر أموره. قال ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. صحيح. فكل جارحة في الإنسان عليها عمل، اللسان له عمل، القلب له عمل، السمع، البصر، اليدان، الرجلان، وعبادة الله تبارك وتعالى موزعة على النفس البشرية باطنا وظاهرا. ولذا عرف شيخ الإسلام رحمه الله العبادة بأنها جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. قال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. فأول ما يبدأ من الأبواب باب العقيدة، ثم أبوابا في الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وهكذا البيوع، الإيجارات، إلى أن يذكر الآداب والأخلاق، فهي رسالة شاملة. قال بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. فهذا هو الذي يهمنا، فنحن سندرس من الرسالة فقط باب العقيدة، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، وإيش كمان؟ وتعمل به الجوارح من واجب أمور الديانات، من واجب أمور الديانات. هذا هو الباب الذي يعني يقال فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروان، وإن كان يعني وصفه بالمقدمة فيه نظر، لأن هذا الباب من الرسالة ليس مقدمة للرسالة، وإنما هو من الرسالة، فإنه قسمها ثلاثة أقسام: بابا في العقيدة، وبابا في الفقه، وأبوابا في الفقه، وأبوابا في الآداب والأخلاق. على كل حال، فالمهم إن الباب الأول من رسالة ابن أبي زيد إنما هو في العقيدة. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من واجب أمور الديانات. فالعقيدة تنطق باللسان وتعتقد بالجنان ويعمل بها بالأركان. ما يأتي إنسان وينطق بلا إله إلا الله ويعتقد بالقلب ثم لا يعمل، لا بد من هذا وذاك. وهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل به وعمل بالأركان. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد. فبدأ رحمه الله العقيدة بالتوحيد، الله إله واحد. فالإله الحق لا يتعدد، الإله الحق لا يتعدد، الإله الحق إله واحد. وأما ما سواه من الآلهة فهي آلهة باطلة ليس لها من الإلهية شيء. الله إله واحد، فبدأ بالتوحيد، لا إله غيره، الله إله واحد لا إله غيره. لا إله إيش؟ يعني لا إله حق غيره. والذي يقول لا إله موجود غيره هذا غير صحيح، هذا كلامه غير صحيح لأنه مخالف للواقع. فإن الكون فيه آلهة كثيرة، فالذي يقول لا إله موجود هذا مناقض للواقع. وإنما الصحيح أن نقول لا إله حق غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا إله حق، لا إله يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله تنفي استحقاق العبادة لغير الله، وتثبت أحقيتها لله تبارك وتعالى وحده. فأول شيء في العقيدة أن نعرف معنى لا إله إلا الله. كثير من المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، والدليل على عدم معرفتهم أنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. الذي يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله. لما بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وجاء بلا إله إلا الله، الكفار عرفوا معناها فقالوا إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ سبحان الله. فالكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذا معناه أن لا إله إلا الله تجعل الآلهة إلها واحدة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لأنهم يعرفون معناها. فلذا نحن نقول يعني العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يختلفون في معنى لا إله إلا الله. سبحان الله، في زماننا من المسلمين من لا يعرف معنى لا إله إلا الله؟ والدليل على هذا حالهم وتصرفاتهم. لو كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله ما دعوا غير الله، وما ذبحوا لغير الله، وما نذروا لغير الله، وما تعلقت قلوبهم بغير الله. سبحان الله، كم من مسلم الآن وقلبه متعلق بفلان، بحيث أنه يعتقد أنه لولا فلان هذا لا لمات جوعا. هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله. فإذا الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له. الأحسن أن يعبر المصنف بقوله ولا مثل له، لأن هذا هو الذي جاء في القرآن، ليس كمثله. ما قال سبحانه ليس كشبهه، وإنما قال ليس كمثله. فنحن عندما يعني ننفي المثيل، نقول لا مثيل له، فالله عز وجل لا مثل له، لا مثل له من المخلوقات. فهذا مما يعتقده المسلم في ربه، لا مثل له، كما قال موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى. الله عز وجل لا يضل، لا ينسى، ولا ينام، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا ولا مثيل له. طيب، يقول قائل أنت تقول الله لا مثيل له، وفي نفس الوقت أنتم تثبتون لله عز وجل سمعا وبصرا ويدا وساقا وقدما وعينا، وتصفونه بصفات وتسمونه بأسماء، فهذا يقتضي أنه مثل المخلوقين. نقول لا، ما يقتضي. ونقول لك أثبت ولكن بلا تمثيل. ولذا كان من قاعدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وأفعاله ماذا؟ إثبات بلا تمثيل. وهذا الذي دلت عليه الآية ليس كمثله شيء، هذا إيش؟ هذا بلا تمثيل. وهو السميع البصير، هذا إثبات. فنحن نثبت أنه سبحانه سميع بصير وغير ذلك من الصفات، لكن ليس كمثله شيء. فإذا كان الأولى أن يقول المصنف ولا مثل له أو ولا مثيل له. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه الشيخ ابن عثيمين يعني يقولون نفي التشبيه عن الله فيه بعض ليش المحذورات، وأنا لا أريد أن أشغل بالكن بهذا. المهم يكفيكن في البداية ماذا؟ أن نقول أن الذي جاء في القرآن نفي المثل، فنحن ننفي ما نفاه الله عز وجل، فنقول لا مثيل له. قال ولا نظير له، هذا أيضا يعني ما جاء في القرآن، وإنما الذي جاء في القرآن نفي الند، فلا تجعلوا لله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فإذا بدل أن يقول المصنف ولا نظير له، كان الأولى أن يقول ولا ند له. فالله عز وجل لا إله غيره ولا مثل له ولا ند له. قال ولا ولد له، ليس له ولد، وهذا كثير في القرآن. لماذا؟ لأنه سبحانه غني لا يحتاج ولدا ولا يحتاج والدا ولا يحتاج صاحبة أي زوجة. لماذا؟ لأنه سبحانه غني. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، هو الغني، فالله عز وجل لا يحتاج إلى المخلوق، لا يحتاج ولدا ولا والدا ولا وزيرا ولا مشيرا ولا ولد له ولا والد له، فهو سبحانه لم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء، كما في سورة الإخلاص السورة العظيمة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه التي تعدل ثلث القرآن، ومع ذلك كثير من المسلمين لا يعرف معناها. قل هو الله أحد، أحد يعني إيش؟ يعني لا مثيل له. فأول آية آخر آية تأكيد لها أو بيان لها. قل هو الله أحد، إيش معناها؟ معناها الآية الرابعة، لم يكن له كفوا، وفي القراءة الأخرى كفءا، والكف هو الذي يكافئه ويماثله، لم يكن له كفوا مثل ليس كمثله شيء. فإذا قل هو الله أحد يعني ليس له أحد يكافئه، ليس له كف. طيب الله الصمد، إيش معنى الصمد؟ الصمد هو الغني الذي تحتاج إليه الخلائق وهو لا يحتاج إليها، ولذا بينه بقول لم يلد ولم يولد. الصمد الغني، الغني لم يلد ولم يولد لأنه غني سبحانه وتعالى. فإذا عندنا الآية الأولى قل هو الله أحد بيانها لم يكن له كفوا أحد، الله الصمد بيانها لم يلد ولم يولد لأنه غني سبحانه، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق يعني يحتاجون إليه ويرغبون إليه، فهو غني سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، كما قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولدا، قال ولا شريك له. فالمصنف رحمه الله نفى عن الله تبارك وتعالى سبعة أمور، هي تأكيد للتوحيد، الله إله واحد هذا التوحيد، ثم أكد هذا التوحيد بنفي سبعة أمور، لا إله غيره، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والد له، لا صاحبة له، وبعدين لا شريك له، لا شريك له، ما في أحد يشاركه، فهو سبحانه ليس هناك إله ينازعه ولا شبيه يشبهه ولا نظير يناظره ولا ولد له خرج منه ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، لا شريك له لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، لأن التوحيد توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إيش؟ توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، بالخلق، بالرزق، بالتدبير، بالإحياء، بالإماتة، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهذا توحيد الربوبية، فهو سبحانه الخالق وهو الرازق وهو المدبر للأمور وهو المحي وهو المميت وهو المتفرد بالاختيار ما كان لهم الخيرة. هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، فالربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، وأما الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. توحدين الله بأفعالك، صلاتك لله، صيامك لله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا توحيد الألوهية. طيب، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني الذي يؤمن بالربوبية يلزمه أن يؤمن بالألوهية، طالما أنه سبحانه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هل تعبد غيره؟ كما في الآيات العظيمة في سورة النمل وفي غيرها: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء أو أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله، وهكذا إلى آخر الآيات. فالربوبية تستلزم الألوهية. طيب، والألوهية تتضمن الربوبية. إيش يعني تتضمن؟ يعني الذي يأتي بالألوهية فهو مقر بالربوبية، لكن الذي يأتي بالربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية وقد لا يأتي بها، كالكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم كانوا يعترفون ويقرون بالربوبية لكن لم يأتوا بالألوهية، فنقول لهم: الربوبية تستلزم الألوهية. فإذا نحفظ هذا: الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. ثم يأتي النوع الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، فنصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف، أو نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لابد أن نجتنب هذه الأمور الأربعة: من غير تحريف ولا تعطيل. إيش الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التعطيل أنه يعطل الصفة، يقول مثلا: الله عز وجل لا يسمع، هذا معطل. طيب، التحريف يقول: السمع هو العلم، هنا حرف صفة السمع إلى صفة العلم، فنقول من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تكييف، فلا نقول كيفية الصفة كذا وكذا، كيفية الصفة كذا وكذا، لأننا لا نعلم الكيفية. ولا تمثيل، لا نقول الصفة مثل كذا وكذا. فإذا نجتنب في توحيد الأسماء والصفات هذه الأمور الأربعة: من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا نؤكد مرة أخرى هذا الجزء الذي أخذناه: قال أن الله إله واحد، التوحيد لا إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله، ولا شبيه له ولا نظير له. عندما يقول لا شبيه له ولا نظير له يعني في أنواع التوحيد الثلاث، لا شبيه له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسماء وصفات، ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.